الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، في طرقنا لأبواب الحديث عن صفات الحركات أو الجهات التكفيرية، كنا نتحدث فيما سبق عن صفة العنف التي لازمت هذه الحركات في كثير من توجهاتها، ولا بأس أن نطرق في هذه الحلقة بابا جديدا حول كيفية تعبد هؤلاء، حيث أن هؤلاء مشهورون بالاستغراق في العبادة. كيف يمكن أن نتوقف عند هذه الطريقة في ممارستهم للعبادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما أشرتم، يلاحظ المتابع أن الجماعات العنف والتكفير منكبة على العبادة، وتلتزم التزاما حرفيا بكل الوظائف والطقوس الدينية من حلال وحرام وفرائض ونوافل وما إلى ذلك. ومظاهر التدين تبدو على يعني شكل هؤلاء، على قسمات وجوههم، على تصرفاتهم، فجباههم تراها متقرحة من أثر السجود، لحاهم أيضا وشكلها بطولها، الأزر أو القمصان أو يعني التي يلبسونها أو العبايات التي يرتدونها أيضا في يعني إلى نصف الساق، عملا بالسنة كما يعني يظنون أو يعتقدون، على أساس أن هناك نهيا عن إسبال الإزار، وإن كنا نحن فيما مضى تكلمنا أن هذا النهي هو في الحقيقة نهي عن التكبر، لأن النبي عندما نهى عن إسبال الإزار قال من مخيلة، من خيلاء، فهو في الحقيقة نهي عن التكبر، وكان إسبال الإزار علامة وشعارا للمتكبرين آنذاك. على كل يعني مظاهر التعبد بادية على شكل هؤلاء، وهذا طبعا قد يكسبهم سمعة طيبة ويمنحهم احتراما وتعاطفا من عامة
الزاهدين.
الناس لأن الناس عندما ترى شخصا عابدا زاهدا ناسكا يعني لا تقدر فيه ذلك، وإن لم تكن هي مؤمنة بهذا الخط لكنها تقدر، سيما من عامة المسلمين العاديين، ولذلك يكون يعني حينئذ انتقاد هؤلاء صعبا فضلا عن مواجهتهم. ولهذا الإمام علي
لهم حصانة في قلوب الناس،
في قلوب الناس. ولهذا الإمام علي يقول: أنا فقأت عين الفتنة ولم يكن ليشترئ أحد
على غيري.
لماذا يعني يقول ما أحد يشترئ؟ لأن هؤلاء العباد الزهاد الخوارج الذين قاتلهم
تعمل السيف في فئة من هذه،
كيف يعني من يقاتل، من يحارب، يواجه هذه الفئة المعروفة بالعبادة والزهد والنسك وما إلى ذلك. على كل، بالعودة إلى هذه الصفة اللي عم نتحدث عنها، وهي هذا التعبد الملفت للنظر، نقول هذه الصفة في حد ذاتها، أو لأقل في حدها الطبيعي، ليست مذمومة وليست سلبية، بل هي مدعاة للمدح. إذا كان إنسان يمارس العبادة ويقوم بواجباته الدينية، هذا ليس مبعثا على الذم إطلاقا، هذا مدعاة للمدح، لأنه يقوم بواجبه الديني والأخلاق، إلا أن الخطورة تكمن في
اقتصار
الخروج. يعني سأأتي لهذا الموضوع، لكن في أريد أن أركز على النقطة الجوهرية، وهي الخروج عن خط الاعتدال في العبادة، عن الجادة الوسطى في العبادة، وكذلك في امتدادات هذه العبادة، ومن ذلك شكليتها كما سأوضح بالتفصيل. مشكلة هنا، فالمشكلة في الاستغراق في العبادة على حساب سائر الواجبات الإنسانية والاجتماعية، لأن الإسلام يرفض ذلك. إسلام دين الوسطية والاعتدال، يرفض الإفراط والتفريط في كل شيء، حتى في عبادة الله سبحانه وتعالى، حتى في عبادة الله. إذا كان الاستغراق في العبادة سيكون على حساب العائلة والأولاد، استغراق في الصلاة وفي غيرها من الأوراد التي يقوم بها البعض، سيتم على حساب قيام الإنسان بواجبه تجاه زوجه، تجاه عياله، فهو مرفوض.
حتى يعني من ناحية نفسية، يعني معالي كما أشرنا قبل سمعت الشيخ، إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإن أقبلت فاحملوها على النوافل، وإن أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. حتى من ناحية نفسية،
نعم،
مش مفترض واحد أنه
هو
يجلد نفسه
من ناحية، لكن أهم وقبل كل شيء من ناحية اجتماعية، أن الإنسان لا يجوز، الإسلام يرفض للإنسان أن يتقوقع في بيته ويجلس حبيس بيته أو مسجده أو كهفه أو صومعته للعبادة،
ويقصر
في واجباته ومسؤولياته الأخرى تجاه زوجه وعياله. هذا الترهب بهذا الشكل أو التبتل
هو مدعاة
بمعنى الانقطاع الكامل عن الدنيا، هذا مدعاة للانقطاع عن الدنيا أو ملذاتها من الطيب والأكل والشرب أو الزواج أو نحو ذلك، هو مدعاة للذنب. ذمه الإسلام، ذمه القرآن، ورهبانية ابتدعوها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في أكثر من موقع عندما ينقل إليه بأن فلانا من الناس زاهد عابد منقطع، فكان يقول أنا آكل وأشرب وأنا أتزوج وأنا أعبدكم لله وأنا أتقاكم وأنا سيدكم، ومع ذلك أنا أقوم بهذه القضايا. الإمام علي عليه السلام كما جاء في نهج البلاغة في قصة العاصم ابن زياد، عندما شكاه أخوه إلى الإمام بأن العاصم قد ترهب، قد انقطع عن زوجه وعياله، فهنا قال الإمام علي به، فلما جاءوا إليه به قال يا عدي نفسه لقد استهام بك الخبيث، وقرعه وقال له أنت تظن أنه بانقطاعك أنه أنت يعني
أحل لك
الطيبات، وهو يبغض أن تأخذ بها، أنت أهون على الله من ذلك. هنا العاصم كأنما أراد أن يشكل على الإمام بفعله، قال هذا أنت يا أمير المؤمنين في جشوبة مأكلك وخشونة ملبسك، فقال ويحك أنا لست كأنت، إن الله، أنا إمام المسلمين، إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره، يعني كي لا يقتله فقره يتبيغ به. فأنا إمام، أنا أقوم ببعض هذه الأمور لا لأن الله حرمها، لكن لأنني قدوة أقوم بهذه الأمور. فلهذا إذا نقول الاستغراق بالعبادة بما يؤدي للانقطاع عن الدنيا هذا مذموم. حقيقة النصوص والأدبيات الإسلامية في هذا الشأن كثيرة جدا، في القرآن، في السنة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يحث على الزواج، عندما يحث على غيرها من الأمور الدنيوية ويرفض التبتل ويعتبر القرآن أن الرهبانية هي بدعة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها، إلى غير ذلك من النصوص الدينية كثيرة جدا في هذا الشأن التي تنهى عن الاستغراق بالعبادة على حساب الأمور الأخرى. لكن أكتفي بقضية أيضا مروية عن الإمام علي في قصة احتجاجه على الخوارج. الإمام علي كما نعلم أرسل إلى الخوارج، نحن نذكر الخوارج هنا كمثال صارخ لهذه الجماعات التكفيرية، تعتبر يعني حركة الخوارج لعلها أول حركة تكفيرية في الإسلام. فكيف كانت عبادتهم؟ معروف كانوا زهاد منقطعين، وقد أشرنا قبل قليل. شوف الإمام علي لما أرسل ابن عباس إلى الخوارج كيف ذهب ابن عباس إليه. ابن عباس يعني أراد أن يعني يواجههم انطلاقا من هذه النقطة. لذلك تقول الروايات التاريخية أنه ابن عباس عندما أراد أن يذهب لمحاججتهم ارتدى أفضل ثيابه وتطيب بأفضل الطيب، بأفضل الطيب، وركب أفضل الدواب والمراكب. فلما وصل إليهم ونظروا إليه قالوا: يا ابن عباس، أنت خيرنا في أنفسنا وأنت تلبس هذا اللباس. فقال: وهذا أول ما أخاصمكم به، قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال سبحانه، ولا زال الحديث لابن عباس يحاججهم، وقال سبحانه: خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى آخر هذا الحوار. فإذا نحن هذا أول يعني مأخذ لنا، يعني هذه من جملة المآخذ،
حتى شكليا يعني.
نعم، حتى في أنه الاستغراق في العبادة، الزهد ليس شكليات، الزهد كما جاء في بعض التعبيرات المأثورة عن الإمام علي عليه السلام، يقول الزهد ليس أن لا تملك شيئا، بل الزهد أن لا يملكك شيء. قد تكون تملك الدنيا وتعيش في القصور، ولكنك زاهد في قلبك وروحك، لأن كل هذا المال لا يقف حاجزا بينك وبين القيام بواجبك. كل هذا المال تعتبره نعمة من الله، وإذا يعني وإذا طلب الله وإذا طلب الواجب منك فأنت مستعد أن تقدم كل مالك لله. هذا زاهد. فرب زاهد يعيش في القصور، ورب إنسان ليس زاهدا وهو يعيش بين المقابر. الزهد أمر نفسي أكثر ما هو أمور شكلية. هذه هي يعني الفكرة الأولى في اعتراضنا على عبادة هؤلاء الجماعات، أنها عبادات، أنهم يستغرقون على حساب، يستغرقون في العمل العبادي على حساب القيام بواجباتهم الدينية.
فالمشكلة هي ليست في العبادة ولكن في سطحيتها كما تريدون أن تشيرون.
في سطحيتها وفي تشوه مفهوم العبادة.
يعني أنت تقول سمعت شيخ أن هؤلاء عملوا على تشويه مفهوم العبادة في الناس.
نعم، حقيقة يعني هي المشكلة الأخطر هنا. يعني إذا أردنا أن يعني نتجاوز الحديث السابق، نحن كنا نقول بأن هؤلاء يستغرقون في العبادة ويتركون الواجبات الأخرى. نقول أساسا هذه نظرة مشوهة للعبادة. يعني نحن الآن نريد أن نشكك أن هذه عبادة أساسا، عندما يستغرق الإنسان في بعض الأعمال ويترك الأمور الأخرى. مفهوم العبادة هذا خطأ بهذا الشكل. مفهوم العبادة تعرض لعملية تشويه
مسخ
وتقزيم ومسخ، وفسر بشكل خاطئ، فجعل العبادة مرادفة لبعض الشكليات والطقوس، شكليات جوفاء، شعائر خالية من الروح، فارغة من أي مضامين. فنحن إذن قزمنا مفهوم العبادة وفرغناها من محتوى. قزمناها عندما جعلناها مقتصرة على خصوص الصلاة والصوم، وأن العمل في سبيل العائلة مش عبادة. لا، ما هذه عبادة أيضا. العمل للكسب، لأجل الكسب الحلال، لأجل العيال، هذا جزء من العبادة. العبادة كما جاء في بعض النصوص 70 جزءا، أفضلها طلب الحلال. حتى في تقزيم من جهة لمفهوم العبادة.
حتى سمعت شيخ، حتى اللباس، يعني إذا كان اللباس في يعني في رونقه، في تألقه، في نظافته، قد يكون دافعا للآخرين لكي يعتبروه مدخلا للعبادة أكثر من اللباس. صحيح. الذي لا يلتزم بأصول النظافة، إذا صح التعبير.
نعم. فأنا يعني أريد أن يعني أجلي هذه النقطة أكثر، أنه نحن لابد أن ننبه أن مفهوم العبادة قد قزم واقتصر على هذه العبادات. الصلاة صحيح أم العبادات، الصوم من العبادات، الحج من العبادات، لكن رغم أهمية هذه فالعبادة أوسع من ذلك بكثير. كل حركة يقوم بها الإنسان في هذه الحياة يقصد بذلك رضا الله وخدمة الإنسان، فهذه عبادة، فهذه عبادة.
يعني هون كل هون التوسعة من هون في مفهوم العبادة في الإسلام.
من هون من يزيل حجرا من طريق الناس فهو عبادة، من يزيل القمامة من الطرقات، ومع الأسف نحن ننظر إلى شوارعنا أن الناس ترمي كل أشكال الزبالة والقمامة في الطرقات، هذا مؤسف، هذا ليس من الإسلام في شيء. من ينظف الطريق، يزيل العثرات من الطريق، عبادة. إن من العبادة كما يقول علي، إن من العبادة لين الكلام وإفشاء السلام.
حتى هذا المظهر الخارجي في الابتسام أو في
نفس أنك إذا أنت واحد مثلا فقير لنفرض، ما معك مال تعطيه، ابتسم بوجهه، وقد جاء في القرآن قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فإذا أي عمل في سبيل عمل اجتماعي، عمل يومي في سبيل يقصد به الإنسان رضا الله وخدمة الإنسان، خدمة عياله، فهو في عبادة.
يعني البشاشة الهادفة هي عبادة كما تشير، يعني
تماما.
البشاشة حبالة المودة كما يقول الإمام علي.
أنا هنا يعني
مدخل، يعني
العمل لأجل العائلة عبادة. يعني رب إنسان يكد يقوم من الصباح ليخدم عائلته وأطفاله ولكي يعيشهم بالعيش الكريم، ينفق عليهم بالمال الحلال، هذا رب قد يكون عابدا وعند الله سبحانه وتعالى أكثر من بعض الأشخاص الذين يحملون السبحة ويسبحون الله ليل نهار. في بعض المأثورات لدينا أنهم الإمام عليه السلام، بعض أئمة من أهل البيت عليهم السلام، ينقل له عن بعض الأشخاص أنه انقطع للعبادة. قال: ألديه عائلة؟ قالوا: نعم. ومن يعيلها؟ قالوا: أخوه. أخوه هو الذي يعيل. قال: إن أخاه الذي
يعيل
عائلة هذا المتعبد، إن أخاه أعبد لله منه. مع أنه هذا قاعد بس عم يصلي ويصوم،
أعبد ليس أفضل، يعني التأكيد على أن هذا العمل هو عبادة.
عبادة هذا العمل. نحن في رواية أن أحد الأشخاص اسمه محمد ابن المنكدر رأى الإمام الباقر ذات يوم في وقت الظهيرة وفي حر الحجاز عائدا من بستان له، وهو يتصبب عرقا ويتكئ على غلامين، يعني قد أنهكه التعب من شدة العمل. من الإمام الباقر، وكان على ما تقول بعض الروايات كان بدينا. فرآه محمد بن المنكدر، كان أحد الشخصيات آنذاك في عصر الإمام، فقال: والله لأعظنه. بده يعظ مين؟ الإمام محمد الباقر. فتقدم منه، قال: أنت شيخ من شيوخ قريش، أنت رجل يشار إليه بالبنان، أنت ابن رسول الله، أنت ابن عائلة عريقة في العلم والجهاد، في هذه الساعة على طلب الدنيا، في هذا الساعة في حر الحجاز وأنت تطلب الدنيا، يعني مثل ما بيعبروا عنا بتعبيراتنا أنه ليش كايش هالقد يعني على هالدنيا. فقال الإمام عليه السلام: نعم، أنا في طلب الرزق الحلال، ووالله لو جاءني ملك الموت على هذه الحالة، طبعا هو
وأنا على هذه الحالة، يعني
وأنا على هذه الحالة، طبعا هو قال له محمد بن المنكدر، قال: ما ظنك لو أتاك ملك الموت على هذه الحالة؟ يعني إذا إجا قبض روحك أنت بالدنيا مشغول يعني. فقال له الإمام: والله لو جاءني ملك الموت وقبض روحي في هذه الحالة لقبض روحي، وأنا في عبادة من عبادات الله أكف وجهي عنك وعن أمثالك من الناس، أنا في عبادة. فهذا عم أقول أنا أنه نحن شوهنا مفهوم العبادة، لا، مفهوم العبادة أوسع. فرب عمل لا نسميه صلاة، لا نسميه صوما، لا نسميه حجا، هو عند الله عبادة. ورب صلاة لا تكون عبادة كالصلاة التي تكون مراءة الناس. إذا واحد صلى مراءة الناس، هذا العمل ما له عبادة، مش مقبول، لأن العبادة بدها تكون لله خالصة.
فقد تكون صلاتك مش عبادي، وعمل الإنسان اللي حامل المعول ليعمل في الأرض هذه عبادة عند الله سبحانه وتعالى.
حتى الإسلام توسع.
هذا الكلام طبعا لا نريد يعني ما أحد يفهمنا خطأ، أن احنا جايين نوهن من قيمة الصلاة ومن قيمة الصوم، هذه عبادات نحن نركز عليها، هي التي تفتح قلب الإنسان على الله سبحانه وتعالى وتملأ هذا الفراغ الروحي الذي نحن بحاجة إليه باستمرار،
باعتبارها معراج روح المؤمن إلى الله. ولكن حتى يعني مفهوم العبادة كما تشيرين سماحة الشيخ، يعني حتى الإمام علي يقول إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. نعم. يعني حتى فمفهوم العبادة يتسع ليس فقط للعمل، هو يتسع حتى لموضوع المؤاخاة
بين
الناس،
كل خدمة، كل عمل يقوم به الإنسان لخدمة الإنسان والإنسانية. نعم، الإصلاح من إصلاح ذات البين، عمل اجتماعي، عمل سياسي في خدمة ناس، خدمة مؤمن، خدمة شخص فقير جائع أساعده بجاهي مش ضروري بمالي، هذه كلها تدخل في نظرة الإسلام في مفهوم العبادة. إصلاح البيئة كما قلت، يعني عندما تزيل حجرا من طريق الناس حتى لا يقع به أحد، حتى تنظف الطرقات، هذا أيضا عمل عبادي في من وجهة النظر الإسلامية.
يعني هذا يعني كأن إذا أحد ما أو من متدين ما أو أحد من هذه الجهات التي تحمل هذه الصفات وجاء ليسألنا عن كيف يمكن أن يمارس عبادته حتى يصل إلى الله،
نقول علينا بالعبادة الواعية. نحن لا نريد عبادة عمياء، نريد عبادة واعية تفتح قلب الإنسان على الله قبل كل شيء، ومن ثم تفتح عقله وقلبه على أخيه الإنسان. شوف بالقرآن في عنا دائما يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الزكاة عبادي والصلاة عبادي. شوف بالأول يقيمون الصلاة، الصلاة هي علاقة عمودية بين الإنسان وربه، هاي العلاقة الروحية بين الإنسان وربه يتبعها علاقة أفقية بين الإنسان وأخيه الإنسان. شو بيقول؟ ويؤتون الزكاة. فالعبادة هذا مفهومة في الإسلام، تفتح قلب الإنسان على الله ثم تفتح قلبه وعقله ويده لأخيه الإنسان. من هنا العبادة الصماء التي لا تملك هذه الروحية، هذه ليست بشيء عند الله. من هون ورد في الأحاديث تفكر ساعة خير من قيام ليلة، تفكر ساعة خير من قيام ليلة، قيام أعمى لا روح فيه. ركعتان في رواية أخرى عن النبي الكريم، ركعتان مقتصدتان، يعني معتدلتان، لا مش طوال، يعني معتدلة مقتصدتان في تفكر، خير من قيام ليلة والقلب ساهٍ. وقد قال الإمام أمير المؤمنين كلمة رائعة في هذا المجال عندما رأى خارجيا تكفيريا يتهجد يعبد الله يبكي، فقال عليه السلام: نوم على يقين خير من صلاة في شك. هذا مفهوم العبادة في الإسلام، العبادة كما قلت العبادة الواعية، مش العبادة التي نلحظها عند هؤلاء التي تجمد على السطح لا تنفذ إلى القلوب لتطهرها من الغل والحقد والغرور والضغينة. وليست أيضا العبادة التي لا تنمي العقول ولا تحفزها على التفكير، العبادة في الإسلام تملك هذه المعاني، لازم تنظف القلب من كل الأحقاد والغل، ولازم تنمي العقل أيضا
في الجانب الخلقي وفي الجانب العقلي.
شو تفكر ساعة خير من قيام ليلة؟ أحيانا يمكن أحيانا التفكر في خلق السماوات والأرض هذا عبادة، يعني اكتشاف هذه الأسرار الإلهية التي تبين عظمة الله من جهة وأسرار الكون من جهة أخرى، هذا عمل عبادي.
يعني يمكن سمعت شيخ أن نقول لعالم فيزياء أو عالم كيمياء أو ما إلى ذلك تعبد لله بالعلم، أو نقول له اصعد إلى القمر فاخدم البشرية.
قرأت عن نصا لبعض العلماء الغربيين يقول فيه: أنا كلما ضعف إيماني ذهبت إلى كلية الطب إلى المشرحة لأنظر إلى أسرار جسد الإنسان فتعود إلي الحالة الروحية إلى أحسن ما يكون. نعم، عندما ينظر الإنسان إلى أسرار جسد الإنسان يقول أنا هذه بس يضعف إيماني، يقول كيف بشحن إيماني هذا النوع. نعم، تأمل في أسرار الكون مش لكن طبعا هذا ما بيلغي اطلاقا انه واحد يقول اذا انا بس بتامل وما بصلي وما بصوم وما في عبادات ووظائف الله قررها. ما نحن نجي نقترح على الله نقوم بهذه العبادات لكن الله تركنا، وهي قيمه الاسلام. ما حصر العباده في هذه الامور فحسب، فقال الانسان ائت بهذه الطقوس والواجبات والعبادات التي فرضها الله واراد لك ان تعيش العباده بروحانيه فيها وتنفتح على الله، ثم اعبد الله على طريقتك في مجالات اخرى. اعبد الله بمعنى شو يعني اعبد الله؟ مش انه اصطنع عباده بقول هذه ما جاء بها الله، لا، انطلق في افاق السماء لتتعبد، لان النفس تفكر في افاق السماوات والارض، تفكر في اسرار الكون. عندما يشعر الانسان يستشعر عظمه الله في هذا كله فهذا نوع من العمل العبادي،
وهذا يخلق حاله من حالات التوازن الذاتي اذا صح التعبير سمعت شيخ. يعني كما ان المتعبد ندعوه الى ان ينطلق في افاق العلم، كذلك نقول للعالم، العالم في كل هذه العلوم في الفيزياء في الكيمياء وما الى ذلك في المعلوماتيه وغيرها، نقول له انت بحاجه الى للروح إلى الدين إلى العاطفة التي تنطلق. يعني ربما هذا الاستغراق في العلم على حساب الوازع الذاتي أيضا قد يكون مدمرا.
تماما، نحن قلنا أن الإفراط والتفريط مبغوض في كل شيء، كما أن الإفراط في العبادة على حساب الواجبات الاجتماعية مبغوض. الإفراط والاستغراق في القضايا العلمية بشكل مادي بحت هذا أيضا مبغوض. عليك أن تقرأ ما وراء هذه الأسرار المادية، عليك أن تلاحظ من وكيف، وأن لهذه المادة أن توجد لولا وجود يد عليا صنعت هذه الأشياء. لازم الروح يدخل إلى العلم، وإلا إذا جردت العلم من الروح تحول إلى غول ووحش يدمر الإنسان والإنسانية. الروح تدين التقى لازم يدخل إلى العلم، لأن نحن لا نؤمن بالعلم لأجل العلم، نحن نؤمن بالعلم الهادف وليس بالعلم العابث. العلم لأجل العلم، والعلم العابث قد يوصلنا إلى ناكازاكي وهيروشيما وغيرها من الجرائم الإنسانية. نؤمن بالعلم وبنتائج العلم التي تهدف إلى خدمة الإنسان والإنسانية.
يعني ما هي نظرة الدين سمعت شيخ؟ يعني الآن في هذا العالم في كل يوم هناك آلاف الاختراعات وآلاف الآلات يعني التي كلها تهدف إلى تسهيل الأمر على الإنسان. يعني كيف ينظر الإسلام إلى هذه الطبقة من العلماء التي تجهد لتسهيل كل الأمور أمام الإنسانية؟
الإسلام يقول لهم بارك الله بكم وبجهودكم، وأنتم في كل عمل تخدمون به الإنسان فهذا العمل سيكتب في سجل حسناتكم. إذا الإنسان خدم أخاه الإنسان بخدمة صغيرة لا تضيع عند الله،
وبنية صافية،
وبنية صادقة طبعا، بنية صافية، فما بالك إذا خدمه خدمات جلة، اخترع دواء، رأى الذين يعانون من مرض الإيدز مثلا، من مرض ما أدري شو السرطان،
الآن يتحدثون عن البقول وفيها مواد،
وبذل جهودا لكي يعني يخفف عن هؤلاء المتعبين المتأوهين. هذا عمله بعين الله سبحانه، ولا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. يعني هذا يكتبه الله في سجل حسناته.
يعني هذا المنكب في الأبحاث العلمية لكي يجد وسيلة من وسائل إخراج مثلا هذا المريض أو هذا الداء، يعني إيجاد وسيلة لخلاص الإنسانية. نعم، من هذا الداء.
بالتأكيد العمل بالإسلام يسجل. شوف، يمكن في البعض قد يقول هلأ نحن شو بهمنا بنيته للشخص، قد تكون نيته هي جمع الأموال. طبعا إذا عمل عملا ولم يكن له يعني لم ينطلق من منطلق إنساني بالتالي عمله جيد، لكن الإسلام يعطي القيمة للعمل من خلال النية التي ينطلق منها
الدافع.
ولذلك إنما الأعمال بالنيات. فالأعمال بالنظر، يعني الإسلام يريد أن يطهر الأعمال بتطهير النوايا، يعني يريد لأعمالنا أن تتحرك من نوايا صافية، نوايا لله، نوايا لخدمة الإنسان. وطبعا عندما تنوي خدمة الإنسان هذه نية، هي نية، هي هي لا تبتعد عن نية العمل القربي إلى الله سبحانه وتعالى.
وكل هؤلاء الذين يجهدون لإيجاد مثلا لقاح لمضاد، مضاد لإنفلونزا الطيور مثلا، لقاح مضاد لهذه الآفات وهذه الفيروسات التي تقتحم علينا، نسأل الله أن يعيننا على إيجاد لقاح للخلاص من الإرهاب، إرهاب الدولة وإرهاب الأفراد. سمعت شيخ، يعني أنتم تتحدثون عن يعني كيفية تشويه هؤلاء لمفهوم العبادة، إذا كانت عبادة هؤلاء على هذه الطريقة، هل يعني وأشرتم إلى عدم انسجامها مع روح الدين، ألا تشكل في المقابل خطرا على الدين؟
في يعني في الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأن الخوارج على ما فسره بعضهم، وينطبق على خوارج زماننا أيضا، يقول وهو يصف عبادة هؤلاء، يقول النبي: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، لشدة ما هم يعني بصلاتهم يهتمون ويقبلون. فواحد بيصير يقول أنا صلاتي ما بتسوى شيء أمام صلاة هؤلاء. لكن شوف الخطر وين، يقول النبي يضيف، يقول: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني مجرد لقلقة لسان، قراءة لا تدبر فيها،
يعني هذه
ميتة لا روح فيها.
هذا توصيف من النبي لهذه الجماعات.
خطر هؤلاء كما قلتم في هذا، أول شيء خطرهم أنهم يخدعون الكثير من الناس، وأنهم يشوهون سمعة الإسلام، هذا من جهة. من جهة أخرى أن هؤلاء امتزج عندهم الإيمان بالجهل، وامتزج عندهم التدين بالسفه، مما أنتج عقليات متعصبة عدائية، لأنها متدينة فتبغض الآخر دينيا وهي متعصبة لتدينها، فلذلك تصعب محاورتهم بفعل هذه الذهنية المتحجرة، وتصعب مواجهتهم. هذا أحد الأخطار، أن هؤلاء ما في حدا يواجههم، إلا حتى أن نحن حتى قلنا قبل قليل أنه نفس الإمام علي أشار إلى خطورة مواجهتهم عندما قال أنه ما كان لأحد ليشترئ على فقع هذه الفتنة أو فقع عين هذه الفتنة غيري. فهذا التدين يعني القشري عند هؤلاء الممزوج بالسفه كما قلت، يجعل من هؤلاء خطرا على الإسلام، ومن جهة أخرى يقودهم إلى انتهاك الحرمات، حرمات الناس باسم الدين، سفك الدماء قربة إلى الله تعالى، قطع الرؤوس باسم الله. هاي المشكلة، هذا الخطر. يعني لو أنه واحد عم يعمل عبادي مثل هودي اللي بيروحوا بيجلسوا بصومعة وبيعتكفوا وما إلو شأن بالناس، من أول هذا مغلط، بس عم يغلط بحق نفسه فقط. أما هؤلاء
يخطئون بحق الدين،
يخطئون بحق أنفسهم أولا، بحق الدين الذي يشوهون سمعته ثانيا، وبحق الأمة وبحق الناس وبحق المجتمع، حيث يسفكون دم هذا ويحللون دم فلان، وكل ذلك بشعارات دينية. يعني ابن ملجم عندما قتل الإمام علي بشو قتلوا؟ بشعار تحت شعار إسلامي: لا حكم إلا لله. يقتل علي ابن أبي طالب عليه السلام إمام المسلمين، وهالشخصية الفذة والعظيمة يقتل تحت شعار لا حكم إلا لله. هذه خطورة، أنه يعني تحارب الدين بشعارات دينية، يوظف الدين ضد الدين، وهكذا حتى الآن ترى بعضهم ربما من أحفاد هذه الجماعات يفجر مقامات الأنبياء والأولياء والصالحين أيضا بنفس قريب من هذه الشعارات الدينية. هذا من جملة الأخطار التي يعني من جملة الأخطار التي تترتب على هذه العقليات التكفيرية. من جهة أخرى أن هؤلاء، وهذا خطر مهم، أن جهالة هؤلاء تجعلهم عرضة للانخداع والوقوع في شباك المكائد ومصائد الفتن، فيستغلهم العدو الخارجي ويوظفهم فيما يريده من فتن في الداخل
من خلال سطحيتهم،
من خلال جهلهم وسطحيتهم. ولذلك الآن أنت بتسمع أنه يمكن شخص قد يكون انتحاري من هؤلاء، يعني مستعد أن يفجر نفسه، لكن قد يقال أنه في جهاز مخابرات غير طبيعي، غير يعني جهاز مخابرات إسرائيلي قد يكون خلفه نتيجة جهالتهم، يوظفون قد يعني يكونون
أداة سهلة
لنفوذ المخابرات ونفوذ الأجهزة فيهم. المالك الأشتر طبعا هنا، يعني إذا بدي أذكر قبل ما أحكي ما قاله مالك الأشتر، خدعة صفين معروفة، يعني هذا خير مثال أنه لماذا خدع هؤلاء عند رفع المصاحف؟ بسبب جهالتهم. فهذه السطحية تجعلهم يعني عرضة للانخداع، وهذا خير مثال له ما حصل
في صفين.
في صفين رفعت المصاحف بعدما رأى عمرو بن العاص أن الحرب مالت لصالح علي، فقال لمعاوية نرفع المصاحف، رفعوا المصاحف فانخدع هؤلاء، أنه نحن من آت الكتاب الله، والإمام علي يناشدهم هذه خدعة، هؤلاء لا يؤمنون لا بالمصاحف ولا بما فيها، لو كانوا يؤمنون بالمصاحف لما حاربونا لما قاتلونا.
قلت لكم هذا أمر ظاهره إيمان وباطنه كفر. نعم. وعدوان.
يا جماعة كان يراد لهم أنه هذا الشعار هذه كلمة حق صحيح لا حكم يراد بها باطل، لكنهم انخدعوا. ولذلك المالك الأشتر شو بيقول لهم؟ بيقول لهم خدعتم فانخدعتم، ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم، يا أصحاب الجباه السود كنا نظن صلاتكم زهادة، كنا نظن صلاتكم زهادة في الدنيا وشوقا إلى لقاء الله، فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموت. هاي النظرة العميقة أنا برأيي لي لمالك الأشتر، إنه هؤلاء كل تدينهم ظاهري وشكلي وليس في الحقيقة لهم حظ من التدين، فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموت، ألا فقبحا يا أشباه النيب الجلالة. النيب يعني هي النياق والإبل الهرمة، ما أنتم، يقول لهم ما أنتم برائين بعدها عزا أبدا، بعد هذا اليوم بعد ما فعلتم ما فعلتم لن ترون عزا أبدا. هذا طبعا الخطر الآخر الذي أريد أن أشير إليه. وطبعا إذا نظرنا إلى عصرنا بلا ما نستغرق في التاريخ، نجد أن كثير من هذه الجماعات استغلتها أجهزة المخابرات ودخلت فيها وخدعت، فهذه خطورة أيضا، هذا من جملة المخاطر الكبيرة في حق هؤلاء. والخطر الأخير الذي أريد أشير إليه أن هؤلاء معرضون للوقوع في حبائل الشيطان. ليش؟ لأن تدينهم مش قائم على قاعدة إسلامية أصيلة، تدينهم شكلي، فقد يعني يخدعون بأحابيل الشيطان ومكائده، وهذا أمر كما قلت واضح، لأن من لم يركز دينه على قاعدة فكرية متزنة يستطيع الشيطان أن يدخل إليه من ألف منفذ ومنفذ، لأنه في الحقيقة يكون كالريشة في مهب الريح
تتلاعب على حال من القلق
إطلاقا. وهذا طبعا ما نبه إليه النبي عندما قال بشأن هؤلاء أنهم يمرقون من الدين
مرق السهم من الرمية.
هذا عجيب، صلاتهم كذا صيامهم كذا، يوسف صلاتهم صيام، ثم آخر شيء شو بيقول عنهم؟ يمرقون من الدين، يعني سرعان ما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية،
يتركون أثر في الحياة.
نعم. والإمام علي سلام الله عليه يقول أنتم شرار الناس، يقول لهم للخوارج، شو بيقول لهم؟ أنتم شرار الناس، ومن رمى به الشيطان مراميه وضرب به تيها. فحتى هؤلاء المتعبدون يكونون أقرب الناس لتلاعب الشيطان فيهم، فلذلك لا ينخدع عنا أحد بكل هذه المظاهر وكل هذه الشكليات وكل هذا الإقدام الذي نرى أحيانا في بعضهم أنهم مستعد أن يفجر نفسه، هذه كلها لا تلغي حقيقة أن هؤلاء قد تلاعب بهم الشيطان ولم ينطلقوا من منطلقات دينية. ولعلهم يعني أختم، ما أدري الوقت
إذا يساعدنا بعد أختم بسرعة بنبوءة نبوية يعني صادقة، نبوءة عن مستقبل الزمان. يقول النبي في إخبار غيبي له مسدد النبي من قبل الله سبحانه وتعالى، هذه النبوءة وردت في مختلف المصادر الإسلامية، ستجدها في صحيح البخاري، ستجدها في صحيح مسلم، ستجدها في أمهات مسند أحمد وغيرها من المصادر الإسلامية. ستجد هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الرواية مروية عن سويد ابن غفلة عن علي عن رسول الله، يقول: إني سمعت رسول الله يقول: قوم في آخر الزمان حداث الأسنان، يعني أحداث بعد في السن، يعني صغار بالعمر، شبيبات كما نلاحظ. قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام، ما عندهم عقول تركز، ما عندهم قواعد فكرية متينة، سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، بس يتحدث ذكر رسول الله على لسانه، قال رسول الله وقال رسول الله، لكن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا لعله يعني الحديث يحكي بنفسه وليس بحاجة إلى كثير تعليق.
نعم سمعت شيخ، ولكن يعني هناك مسألة أخيرة أحب أن نطلع عليها. مع كل ما ذكرتم ثمة من يقول إن هؤلاء يتسمون بصفة هي قد لا تكون موجودة، وبخاصة في هذا العصر، يعني صفة الإخلاص، يعني على الرغم من كل هذه الشكليات وهذه السطحية، على الرغم أنهم كانوا رمية للشيطان
من حيث لا يشعرون،
ولكنهم يتسمون بهذه، يعني هم لو جئت إليهم لاكتشفت أنهم يعملون للإسلام.
نحن لا نشك بهذا الأمر الذي تشيرون إليه، ربما أشرنا فيما مضى، والإمام علي عليه السلام رغم حربهم له ورغم قتلهم له، ذلك لم يمنعه من أن يقول كلمة الحق فيهم، وهو إمام الحق، والحق مع علي، وعلي مع الحق يدور معه كيفما دار كما قال رسول الله، لم يمنعه ذلك أن يقول فيهم: لا تقاتلوا الخوارج بعدي. ليش؟ فإنه ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه. هؤلاء صح عندهم نوايا طيبة، يريدون الحق، لكنهم يخطئون، ورب إنسان يسيء إلى الدين وهو في نية، يعني يحمل نية سليمة، أكثر ممن يسيء إلى الدين أولئك الأشخاص الذين يحملون نوايا سيئة. نعم نحن نقدر هذا الأمر فيهم، وهذه الجهة جهة الإخلاص، ونقول تعالوا لنعمل على هذه النقطة لنخلصهم، انطلاقا من هذه النقطة البيضاء التي لابد أن نراها، ولا يجوز أن نراهم سوداويين بالمطلق، علينا أن نكون منصفين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. تعالوا لنستغل هذا الأمر لنفقههم، لنبصرهم، علهم يرجعون عن غيهم إلى جادة الصراط المستقيم.
نعم سمعت. وفي ختام، يعني إذا في الخلاصة إذا صح التعبير لكل هذا القول، لكل ما أشرت إليه سمعت شيخ، نستطيع أن نقول لا إيمان بعيد عن العقل، لأن العقل والفراسة والعلم هو الذي يركز حركة الإيمان، والمشكلة دائما تبقى في الجهل، ولذلك أوصلنا الجهل إلى أن نجد هؤلاء أو من يماثلهم كما كانوا في التاريخ وكما هم في الواقع. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، إلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.